مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية، إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم مواقف نبوية. اليوم سنستعرض في هذه الحلقة بإذن الله تعالى موقفا من مواقفه عليه الصلاة والسلام، والذي نستخلص ونستنبط منه وفق ما استنبطه العلماء الكثير جدا من الفوائد والحكم والأحكام الشرعية والآداب المرعية التي كان يتحلى بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي صاعا من طعام ورهنه درعا من حديد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي صاعا من طعام ورهنه درعا من حديد. هذا الحديث متفق عليه، تحكي فيه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها موقفا من مواقفه عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أنه نزل إلى السوق واشترى من يهودي صاعا من الطعام ورهنه عليه الصلاة والسلام درعا من حديد، في رواية ورهنه درعه. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات الكرام الذي تضمن هذا الموقف النبوي من مواقفه عليه الصلاة والسلام فيه الجمع الكبير جدا من الفوائد والحكم التي يحتاجها المسلم، وبل وفيه الكثير من الردود على الافتراءات حول شخص النبي صلى الله عليه وسلم وحول هذا الدين العظيم دين الإسلام. فمن فوائد هذا الحديث أنه أولا يدل على جواز الرهن، جواز الرهن، والرهن الشرعي هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن إنسانا له على إنسان آخر دين، فيعطيه الذي عليه الدين، يعطي صاحب الدين شيئا يرهنه عنده، يعطيه سيارة، يعطيه بيتا، يعطيه شيئا من المتاع، يعطيه إبلا، يعطيه غنما إلى آخره. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه درعا من حديد. إذا حل أجل الدين فإن الشخصين لهما حالات: الأولى أن يستطيع الذي عليه الدين أن يسدد دينه، ففي هذه الحال يأخذ ما تركه من الرهن، والحالة الثانية أن لا يستطيع، ففي هذه الحال يباع هذا الرهن ويأخذ صاحب الدين حقه، وما بقي من مال الرهن ومن قيمة الرهن يرجع إلى صاحب الرهن، إلى الذي عليه الدين الذي رهنه. كذلك من فوائد هذا الحديث جواز معاملة أهل الكتاب، وجواز معاملة غير المسلمين، وأنها ليست من الركون إليهم المنهي عنه كما قد يظن بعضهم، بل قد قال الصنعاني رحمه الله عن معاملة أهل الكتاب ومعاملة الكفار، قال: وهو معلوم من الدين بالضرورة، فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بمكة 13 سنة يعاملون المشركين، وأقام في المدينة 10 يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب وينزلون أسواقهم. انتهى كلامه رحمه الله رحمة واسعة. ويستفاد من هذا الموقف كذلك جواز معاملة من كان أكثر ماله من الحرام، ما لم يعلم أن عين المتعامل به حرام، يعني الشيء الذي يبيعه تعرف أن هذه السيارة هو أخذها بالحرام، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تشتريها منه. قال الصنعاني رحمه الله: وفيه دليل إلى عدم النظر إلى كيفية معاملتهم في أنفسهم، فإنه من المعلوم أنهم يبيعون الخمور ويأكلون السحت ويقبضونه، ولكن ليس لنا البحث عن معاملتهم وعن كيفية دخول المال إلى أيديهم، بل نعاملهم معاملة من في يده ملكه الحلال حتى يتبين لنا خلافه. هذا الحديث أيها الكرام أيضا يدلنا على شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقد كان حاكما للدولة ورأس القوم آنذاك، إلا أنه ينزل إلى السوق ليقضي حاجاته وحاجات أهله بنفسه، فيشتري عليه الصلاة والسلام ويبيع ويرهن إلى آخره. ويدل كذلك هذا الحديث على أنه يجوز للمسؤولين أن يباشروا البيع والشراء بأنفسهم، يعني أمير دولة، ملك، وزير إلى آخره، يجوز لهم أن يتعاملوا بالبيع والشراء بشرط أن لا يستغل أحد منهم منصبه في مثل هذه الأمور، فلا يستغل نفوذه في تمرير بعض الأمور المخالفة أو في الضغط على الناس أو في تسهيل الأمور لتجارته، فإن فعل فإنه قد وقع في الإثم، هذا الفعل لا يجوز شرعا، لكن الأصل أنه يجوز له أن يتعامل التعامل المباح بعيدا عن استغلال منصبه وغيره من الأمور. كذلك يستفاد من هذا الحديث شدة زهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من التقلل من الدنيا، وهذا يعني يحكيه لنا الكثير من المواقف التي وقف عليه الصلاة والسلام ووقعت له. فمثال ذلك تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن كنا لنرى الهلال والهلالين والثلاثة ولا يوقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما كان عندهم شيء يطبخونه. فلذلك سألها فقال: وما كان طعامكم يا أمه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وهذا من هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الأحزاب يأتيه الصحابي يشتكي إليه شدة الجوع وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع، فيكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وإذا به قد ربط حجرين من الجوع، ويدخل عليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيجده قد نام على حصير يؤثر في جنبه، فيقول له: يا رسول الله، ملوك فارس والروم ينامون على الحرير والديباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ فيقول: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ وتحكي أمنا عائشة فتقول رضي الله عنها وأرضاها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير 3 أيام. الله أكبر، هذه هي حاله عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس لأنه لم يتيسر له، لا، بل قد كانت تأتيه الغنائم في بعض المعارك وتوضع تحت يده وتصرفه عليه الصلاة والسلام، ثم يفرقها ساعة من النهار ولا يبالي في ذلك، ولذلك وصف بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما كان حريصا صلى الله عليه وسلم على الادخار ولا على غيره من الأمور، ولذلك علم الصحابة الزهد في هذه الدنيا والتقلل منها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكثر أهل الجنة الفقراء، وكان يقول نعمتان، كان يقول أمران يبغضهما ابن آدم وهما له خير، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره الفقر والفقر أخف له في الحساب. هذه كانت حاله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، ولذلك توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند هذا الرجل اليهودي الذي اشترى منه صاعا من الطعام ليطعم أهله عليه الصلاة والسلام. هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا اليوم في أحوالنا وفي مطاعمنا ومشاربنا ومراكبنا ومساكننا لوجدنا الفرق العظيم بين تلكم الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وبين الحال التي نحن عليها اليوم. فنعم، أقبل أكثرنا على الدنيا، وربما غفل أكثرنا عن الآخرة وعن الموت والقبر، وأصبحنا نمتع الأجساد في هذه الدنيا ونغفل عن متعة الأرواح والأجساد التي ستكون في الآخرة، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم منها. هكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا فيه رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة من أجل الأموال، لو كان كذلك لما كانت هذه حاله صلى الله عليه وسلم، ولو كان كذلك لما حرم على نفسه الزكاة والصدقات ولا حتى على أهل بيته. لو كان عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الصورة التي يحاول البعض أن يصوره عليها، يعني أن يظهره عليه الصلاة والسلام بأنه ممن ادعى النبوة من أجل الأموال، لوجدنا يعني بعد موته قد ترك عليه الصلاة والسلام الأموال الخرافية الطائلة، كما هو الحال اليوم إذا مات أحد الزعماء أو القادة أو كذا، بعضهم يجدون في أرصدته المبالغ الخرافية الطائلة، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك أبدا، لله الحمد والمنة. لو كان ممن يدعي النبوة من أجل الأموال لما حرم على نفسه الزكاة والصدقات أبدا، وإنما علم الناس الزهد في الدنيا والتقلل منها، وعلم الصحابة بقوله وعمله كيف يترك الإنسان هذه الدنيا. يقول لابن عمر: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا ينبغي للمؤمن يكون، غريب يا إخوان أو عابر السبيل. إذا دخل قرية ليرتاح من عناء السفر ثم يكمل، لا يبحث عن أفخم الفنادق أو أفخم المساكن، لا، يبحث عن الشيء الذي يعني يعبر به حتى يكمل مسيره، بخلاف المقيم، نعم، يبحث عن أفخم المساكن ويبحث عن أرفه المآكل والمشارب والملابس والمراكب، أما المسافر فأمره يختلف اختلافا كبيرا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام متقللا من الدنيا وزاهدا فيها، وكان يعلم أصحابه هذه الأمور. لو كان عليه الصلاة والسلام مدعيا للنبوة من أجل أموال لابتلع الدنيا باسم الدين، لكنه لم يفعل، بل كما تقدم حرم على نفسه الزكاة والصدقات وحرمها على أهل بيته عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون مثل هذا ممن ادعى النبوة من أجل الأموال؟ لا شك أن هذا مما لا يرتضيه عقل صحيح ولا يقر به إنسان صريح في إنصافه وعدله ونظرته إلى الأمور. هذا الحديث لا زالت الفوائد فيه كثيرة جدا، منها مثلا جواز البيع بالأجل، جواز البيع بالأجل خلافا لمن حرمه من الفضلاء عفى الله عنا وعنهم. ومنها كذلك من فوائد هذا الحديث أيضا جواز استخدام الأسلحة والدروع وغير ذلك، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله. فهذا سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام كان عنده درع من حديد يستخدمه يلبسه في الحروب ويتقي به السهام والنبال والرماح إلى غير ذلك. سنكمل إن شاء الله ما تبقى من فوائد هذا الحديث وهذا الموقف النبوي العظيم، ولكن في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.